بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، أيها الكرام، يا صناع المجد، يا من أنتم للمجد أجدر، أحدثكم بالرسالة 22 بعنوان أخلاقك عنوانك. نعم، أخلاقك هي عنوانك الحقيقي. سوء الخلق سيئة لا ينفع معها كثرة الحسنات، وحسن الخلق حسنة لا تضر معها كثرة السيئات. هذا يحيى بن معاذ رحمه الله في قوله، يقول شاعرنا العربي: وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. حسن الخلق تاج يوضع على رأسك، كل مهذب عف اللسان، حيي الجوارح تاج منظور لكل الناس، يبرق فيخطف له لب الأشهال. ولم لا، والخلق الحسن بضاعة نادرة في هذا الزمن، ولما لا، وصانع المجد لابد أن يكتسي بالأخلاق الحسنة. نعم، سلوك قل أن تجده اليوم وإن تسير في دنيا الناس. فأهمية حسن الخلق أيها الأحبة الكرام، بقول حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فنراه قد جمع رسالته كلها في هذا الهدف: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الجميل مكارم الأخلاق، ولقد عاش عليه الصلاة والسلام، فما عرف عنه سوى دماثة الخلق وطهارة القلب وعفة اللسان، فهو الصادق الأمين في الجاهلية ونبي الرحمة في الإسلام. ولقد فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء قليل عبادة، حسن الأخلاق على المرء كثير عبادة سيء الخلق. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. قال: يا رسول الله، فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصلاتها إنها تتصدق بالأثوار من الإقط ولا تؤذي جيرانها، إذن تصدق صدقة قليلة. قال: هي في الجنة. إننا كثيرا ما نجد أشخاصا أيها صناع المجد يتجنب الناس الاحتكاك بهم خوفا من سوء أخلاقهم، فيلين لهم الناس في الكلام خوفا من أن ينالوهم بألسنتهم السيئة البذيئة، وهؤلاء هم أشد وشر الناس عند الله. ولقد حدث أنه استأذن أحدهم على الدخول على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو عند السيدة عائشة رضي الله عنها، فقال: ائذنوا له، بئس أخو العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام، فقالت السيدة عائشة: يا رسول الله، قلت الذي قلت ثم ألنت الكلام؟ قال: يا عائشة، إن شر الناس من تركه الناس أو دعوه الناس اتقاء فحشه. اتقاء فحشه. أخي الحبيب صانع المجد، إن حسن الخلق مدخل لمحبة الله واستجلاب لمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسبيلك إلى محبة الناس. ولقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الخلق بالقرب منه في الآخرة، ففي الحديث: إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة مجلسا أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا، الثرثارون المتفيقون المتشدقون. سمعتم يا صناع المجد؟ الثرثارون المتفيقون المتشدقون، هؤلاء بعيدين عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والرجل يوم يكون صاحب ثروة طائلة من الصدق والشرف والرحمة والوفاء والعفة، فإنه يطمئن إلى أن ثروته هذه ستجعله في الجنة وتفتح له القلوب وتضيء له النواصي. وعلى العكس من ذلك، فإن الأخلاق السيئة هي السموم القاتلة والمهلكات الدامغة والمخازي الفاضحة والرذائل الواضحة والخبائث المبعدة حقيقة عن جوار رب العالمين، والمنخرطة بصاحبها في سوء في سلك الشياطين، وهي الأبواب المفتوحة إلى نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إذا أردت أخي الحبيب يا صانع المجد أن تكون قريبا من قلوب الناس، أن تكون شخصية رائعة راقية قريبا صانعا للمجد، فاعمل دائما على تهذيب أخلاقك، وهذا يأتي بالنظر المستمر في بنائك الداخلي. فإننا قلما ننظر في الداخل، لأننا انشغالنا بعيوب الناس، للأسف انشغلنا بعيوب الناس والتشهير بهم والإسقاط عليهم لم يدع لنا فرصة في تأمل بنائنا الداخلي. والأثر يقول: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. القلة فقط يا صانع المجد هي التي تنظر في ذاتها فتصحح وتقوم وتهذب، القلة فقط هي التي تتعهد سلوكها وتتنبه إلى الشائن من أخلاقها فتقوم المعوجة وتصلح الشاذ. نقطة أخرى حبيبي في الله يجب الانتباه إليها، لأننا وبدون قصد نقع فيها كثيرا، وهي أن يجرنا أحد الغوغائيين ساقطو المروءة إلى مستوى أخلاقي ضحل. للأسف هذا ما يحدث كثيرا، ونقول بعدها في حسرة: هو الذي جرنا لهذا بسوء خلقه. يقول الراشد: إننا أصحاب دعوة أيها الإخوة، ولا يجوز أن ننزل عن مستوى دعوتنا الرفيعة إلى حضيض التراشق برذيء الكلام وبذيء الكلام، ولا يعذرنا الله إذا تركنا هذا المستوى العالي الذي أكرمنا به بحجة أن غيرنا جرنا إليه. إذن المؤمن لا يترك درجة من درجات إيمانه باستغواء الشيطان أو جهالة جاهل، بل من الواجب أن نقول: اللهم اغفر لنا وله واهدنا وإياه، ولا تجعل غضبنا لنفسنا ولا في عملنا شيئا من أهوائنا. وسؤالنا الحقيقي: كيف نهذب هذه الأخلاق؟ الأخلاق تأتي بالتعود وتعهد النفس ومراقبة السلوك، وليس بالطرح المعرفي المجرد. يقول أبو تمام: فلم أجد الأخلاق إلا تخلقا، ولم أجد الأفضال إلا تفضلا. فالأخلاق ليست شيئا يكتسب بالقراءة والكتابة أيها صناع المجد، أو الخطابة أو الدعاية، إنها درجة تكتسب بالمعاناة الشديدة. كيف تنتقل من أدنى إلى أعلى؟ كيف تنتقل من الطراوة إلى الصلابة؟ والمرء في هذا الميدان يصنع نفسه وأدرى بما يشتهي من كسل أو بخل أو خوف إلى آخره، فيرسم لنفسه الطريق الصحيح، طريق الشفاء ومراحل الخلاص، ولا يزال يتابع السيرة ويغلب العقبات حتى يبرأ من عمله. نعم، حتى تعرفوا كيف تصنع المجد لابد أن تتعرفوا كيف تصنع من أنفسكم أناسا رائعين راقيين في سلوكهم. حينما تتعرف إلى مستوى سلوكك وأخلاقك وتبدأ في تعهد نفسك ومراقبة هذا السلوك، تكون قد وضعت واحدة من أعظم اللبنات في طرح شخصيتك الصانعة المجد العظيمة. لقد جاء رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا نبي الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. فقال: كن محسنا. قال: وكيف أعلم أني محسن؟ فقال: تسأل جيرانك، فإن قالوا أنك محسن فأنت محسن، وإن قالوا أنك مسيء فأنت مسيء. هذا حديث صحيح، وهي فائدة نبوية جميلة، والله أريد أن أعيدها مرة أخرى، اسمعوها بقلوبكم الواعية يا صناع المجد. جاء رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا نبي الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. فقال: كن محسنا. قال: وكيف أعلم أني محسن؟ كيف بعرف أني محسن؟ فقال: تسأل جيرانك، يعني اسأل جيرانك اللي حوالينك، هل يتقون شرك أو يحسنون إليك؟ هل يستعيذون منك أو يمدحونك؟ فإن قالوا أنك محسن فأنت محسن، وإن قالوا أنك مسيء فأنت مسيء. ويقول الأديب مصطفى صادق الرفاعي رحمه الله: لو أنني سئلت أن أجمل فلسفة الدين الإسلامي كلها في لفظين لقلت إنها ثبات الأخلاق، ولو سئل أكبر فلاسفة الدنيا أن يوجز علاج الإنسانية كلها في حرفين لما زاد على القول أنه ثبات الأخلاق. ولو اجتمع كل علماء أوروبا ليدرسوا المدنية الأوروبية ويحرصوا ما يعوزوها في كلمتين لقالوا ثبات الأخلاق. إذن هذه الأخلاق التي نريد يا صناع المجد، هذه الأخلاق التي نبحث عنها يا صناع المجد، فلنكن محسنين، وليكن شعارنا الإحسان في أعمالنا وفي أخلاقنا. أحبكم في الله، ولا تنسوني من صالح دعائكم.